الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الوجه الذي ذكره في الوجه الثاني لما ذهب له أبو حنيفة والشيباني والفخر من أن النهي عن المعاملة والعبادة أيضا يقتضي الصحة للفساد. ويمكن المناقشة في هذا الوجه الثاني. الوجه الأول لمن يا سيد فاضل؟ بينه المحقق القمري. ويمكن المناقشة في هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى من قبل المصنف، والمناقشة الثانية من قبل السيد الخوئي. المناقشة الأولى من قبل المصنف، وحاصلها أن ما ذكره أبي حنيفة وغيره تام في الجملة، لا بالجملة، فلا بد من التفصيل. فبالنسبة للمعاملات نقول إذا كان النهي متعلقا بالمسبب أو بالتسبب فهو يقتضي الصحة كما ذكر، وذلك لعدم قدرة العبد على المسبب وهو الملكية، أو التسبب وهو الزيادة، الربوية، وإنما هذا راجع للشارع، فهو الذي يعتبر الملكية. فبالتالي لا بد أن يقال بالصحة. لأن النهي لا يتعلق إلا بالمقدور، وهذا أمر غير مقدور، فالنهي كاشف عن الصحة. وأما بالنسبة إلى السبب فالنهي عنه لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد.
بذلك هو أن العبد قادر على السبب، فبمقدوره أن ينشئ البيع عند النداء يوم الجمعة فيقول بعت الكتاب بدرهم، وبمقدوره أن لا ينشئ البيعة فمع قدرته على السبب يصح حينئذ تعلق النهي بالسبب، فيقول له المولى لا تبع الكتاب عند النداء للصلاة في يوم الجمعة، ولا يوجب هذا النهي صحة. كما أنه لا يقتضي الفساد، بل أقصى ما يدل عليه الحرمة التكليفية، ولا تلازم بين أن يكون الشيء حراما تكليفا وأن يكون حراما وضعا، فقد يكون حراما تكليفا كالظهار وليس حراما وضعا، يعني ليس باطلا بل يترتب عليه أثار، كما هو الحال بالنسبة للظهار حيث يترتب عليه لزوم الكفارة. إذن فلا بد من التفصيل في المعاملات، وأما في العبادات فالكلام هو الكلام، يعني ينبغي التفصيل أيضا، حيث إن العبادة على قسمين كما ذكرنا. القسم الأول العبادة الذاتية كالسجود والركوع وهلم جرا، ومن المعلوم أن العبادة الذاتية مقدور عليها حتى مع النهي عنها، فحتى لو نهى المولى العبد عن السجود والركوع فإن العبد قادر. فكيف يقال حينئذ بأن النهي عن العبادة يقتضي الصحة لأجل عدم القدرة؟ فالقدرة موجودة في العبادات الذاتية، غاية الأمر أنه لا يوجد أمر بالعبادة الذاتية، لكن هذا لا يمنع من كونها عبادة ما دامت عبادة ذاتية. وأما بالنسبة إلى العبادة الشأنية اللولائية. نعم، القسم الثاني وهي العبادة الشأنية اللولائية. فهذه العبادة لا يمكن أن تكون مقدورة للعبد مع وجود النهي، فكما أفيد في كلام أبي حنيفة وغيره. وذلك لأنه مع النهي عن هذه العبادة لا يمكن تعلق الأمر بها، لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي. وهو محال، نعم لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى مع وحدة العنوان والمعنون، فحينئذ يمكن القول بأن العبادة الشأنية مقدورة حتى مع النهي عنها، وذلك لوجود أمر بها. هذا لكن الصحيح هو أن المفروض في العبادة الشأنية عدم وجود أمر فعلي، وإنما الأمر لو لائي شأني. وبالتالي لا ربط للمسألة ببحث اجتماع الأمر والنهي، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي موردها إذا كان الأمر والنهي فعليا. وفي المقام النهي فعلي والأمر شأني، فلا تندرج المسألة في اجتماع الأمر والنهي. وبناء على هذا الأساس لا تكون العبادة الشأنية مقدورة كما هو الحال بالنسبة للعبادة الذاتية. فيمكن أن يقال بتمامية هذا الوجه، والحاصل هو أنه لا بد من التفصيل، فبالنسبة للمعاملات نقول إذا كان النهي عن المسبب أو التسبيب فهو يقتضي الصحة لعدم القدرة على المسبب وعدم القدرة على التسبيب، فلئلا تلزم اللغوية من هذا النهي لابد أن نقول بالصحة. وأما إذا كان النهي عن السبب فهو مقدور فلا يقتضي النهي الصحة كما أنه لا يقتضي الفساد. وأما بالنسبة إلى العبادات فبالنسبة للعبادة الذاتية فهي مقدورة حتى مع تعلق النهي بها لعدم إناقة عباديتها على وجود الأمر، فبالتالي لا يقتضي النهي عنها صحة من باب عدم القدرة عليها بل هي مقدورة، فالنهي عنها لا يقتضي الصحة كما أنه أيضا لا يقتضي الفساد. وأما بالنسبة إلى العبادة الشأنية فهي غير مقدور عليها لعدم وجود أمر بها حتى يقصد التقرب به، ولكن مع ذلك لا يكون النهي دالا على الصحة. كما قال أصحاب هذا الوجه، وذلك لأن التقرب مشروط بوجود الأمر ولا أمر في المقام، أو التقرب مشروط بأن لا يكون الفرد منهيا عنه محرما، والمفروض أنه فرد محرم، فلا يصلح للمقربية حتى لو قلنا بعدم اشتراط الأمر في التقرب وكفاية الميلاد. هذه هي مناقشة المصنف يا مولاي الجليل، وبيناها بهذا البيان بحيث يشمل حتى ما في الحاشية، لأن في الحاشية ذكر المصنف ملخصه أن الكبرى إلى آخره، فبهذا البيان الذي ذكرناه حينما قلنا والحاصل اتضح الآن حتى ما في الحاشية. طبق العبارة الآن نخلص من هذا بعدين نجي هنا مولاي. والتحقيق يعني إذا المصنف سلم، معنى ذلك إن المصنف سلم أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، سبحان الله، إذا كان النهي عن المسبب أو النهي عن التسبب سلم، مع أنه سابقا ناقش في الوجوه المذكورة للفساد إلا أنه هنا سلم بالصحة. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، يعني النهي يقتضي في المعاملات الصحة إذا كان النهي عن المسبب أو عن التسبيب. لماذا؟ لاعتبار القدرة في متعلق النهي كما هو الحال في متعلق الأمر كما بينا بالدرس السابق، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. متى يقدر العبد على المعاملة؟ إذا كانت المعاملة صحيحة، أما إذا غير صحيحة فليس قادرا عليها، فالنهي عنها لغو لا يقدر عليها، فلا بد أنه حتى يقدر عليها تكون صحيحة، فإذا النهي يقتضي الصحة لا محالة. وأما إذا كان عن السبب فلا يقتضي الصحة. لماذا؟ فلا، لكونه مقدورا على السبب، يقدر يقول بعت، يقدر لا يقول بعت، وإن لم يكن صحيحا فيقدر حتى لو حكمنا بالفساد وهو قادر على السبب على كل حال، وليست القدرة منوطة بأن يكون السبب صحيحا. نعم قد عرفت يا مولاي أن النهي عن السبب لا ينافي الصحة، يعني ما يقتضي الفساد، فهو لا يقتضي لا صحة ولا يقتضي فساد، فيمكن يعني لابد من ملاحظة القرائن. هذا بالنسبة للمعاملات، إذن لابد أن نفصل يا مولاي الجليل ولا نقبل بما ذكره بإطلاقه. وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدورا حتى لو نهي عنه، مع ذلك هو مقدور، يقدر العبد يسجد ويركع ولا حاجة لأمر لأنها عبادة ذاتية، كما إذا كان مأمورا به. ما دامت عبادة ذاتية هي مقدورة كالعبادة الفعلية التي مأمور بها، فلا يتم كلامهم أنه ليس مقدورا على العبادة مع النهي عنها. فبالتالي إذا كانت مقدورة يكون النهي دال على العلل، إذا مقدور عليها على الفساد، إنما يقتضي الصحة في غير المقدور عليه. الكلام إنها مقدور عليها، إذن فالنهي عنها يقتضي الفساد لا يقتضي الصحة. وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القرب فيه لو كان مأمورا به، هذه العبادة الشأنية، فلا يكاد يقدر عليه. يعني تقدر تقول لا يقتضي صحة ولا فساد، هو الآن أهم شيء أنه يريد ينفي الصحة، لكن يقتضي الفساد لما ذكرناه سابقا من أن العبادة مشروطة بقصد القربة والمبغوض لا يصلح للمقربية، لذلك قلنا يقتضي الفساد لعدم صلاحية للتقريب. وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به، يعني العبادة الشأنية، فلا يكاد يقدر عليه. خب لماذا؟ لأنه إذا نهي عنه لا يؤمر به، حيث سيؤدي لاجتماع الأمر والنهي وهو محال. إلا إذا قلتم يا مولاي، إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد مثل الصلاة، لأن المأمور به صلي والمنهي عنه لا تصلي، مأمور به صلي أيتها الحائض مثلا والمنهي عنه لا تصلي أيتها الحائض، ولو بعنوان واحد، إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو في شيء ولو بعنوان واحد وهو محال. وقد عرفته أن النهي في هذا القسم، يعني العبادة الشأنية، إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة. إذن بالتالي ما هو المتحصل من كلام المصنف في العبادة الذاتية؟ واضح أنها بما أنها مقدور عليها إذن فالنهي لا يقتضي صح. خب العبادة الشأنية هي ليست مقدورا عليها، هل يقتضي الصحة؟ يعني النهي عنها يريد أن يقول يقتضي الصحة. فافهم إشارة إلى أنه حتى حتى لو قلنا بأن العبادة الشأنية ليس مقدورا عليها لعدم وجود أمر بها، فمع ذلك النهي عنها لا يقتضي الصحة. لماذا لا يقتضي الصحة؟ إما لعدم الأمر، وإما لأن المنهي عنه لا يصلح للمقربية فلا ملاك فيه. تم الآن، هذا خلصنا منه أولانا. المناقشة الثانية هذه اللي تجمل مولاي، ريح الأعصاب. ما أفاده سيدنا الخوري، معك معك يا أبا القاسم، إن توجهنا واستشفعنا.
خوف وجيه عند الله مولانا، وجيه زعيم. أشوف كاتبين زعيم، هذا طبعا اكتبوا في تحرير الوسيلة، اكتبوا أول ما طبعوا زعيم الحوزة العلمية. قال السيد الإمام ما يصير، ماذا تريدون أن تصنعوا بيني وبين السيد أخوي؟ لا أقبل نشر هذا الكتاب، احذفوا زعيم، خلاص هذا زعيم للسيد أخوي، أنا إمام. لا طيب إمام إمام اسم على مسمى فعلا مولاي الجليل، إمام عظيم. المناقشة الثانية، ما أفاده سيدنا الخوئي، أعلى الله مقامه، المحاضرات أربعة، وحاصله أولا ثانيا ثالثا، ثلاث مناقشات. أولا، إنما هو المشهور بين الأصحاب من أن صيغ العقود والإيقاعات أسباب لحصول المسببات كالملكية والزوجية والبينونة إلى آخره، لا معنى له، فليس قول البائع بعت أو الزوجة زوجتك أو الزوج طلقتك سبب لحصول الملكية أو الزوجية أو البينونة. فليست هي سبب تكويني كما هو واضح وبديهي، إذ مجرد قول البائع بعت لا ينشئ الملكية تكوينا كالنار في إيجادها للحرارة. كما أنه لا سببية اعتبارية لوضوح أن اللفظ بعت ليس سببا لإيجاد الملكية، وإنما اللفظ مجرد مبرز لا أنه سبب، مبرز لإنشاء الملكية. إذن فلا فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فكما أنه لا سببية ولا مسببية بالنسبة للأحكام التكليفية، فكذلك لا سببية ولا مسببية في الأحكام الوضعية. فهذه الشروط المعتبرة مجرد موضوعات، فكما أن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج، فقول البائع بعت يعني إنشاء البيع وإنشاء إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول موضوع
لصحة البيع شرعاً، فليس العقد سبب، بل العقد موضوع، فحال العقد في الأحكام الوضعية كحال الاستطاعة وحال الوقت وغيرها في الأحكام التكليفية، ولا محصل لما ذكر في الأصول من قبل الأعلام بأن هناك سبب ومسبب وتسبب في المعاملات، فلا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية. ولذلك قال ما نصه هذا، خليها ببالك هذه خوئية، هذه مولاي، هذا اللي احنا قاعدين نمشي عليه، نهي عن السبب، نهي مسبب. يقول السيد كل هذا لا معنى له. لاحظ، وعلى أساس هذا البيان يظهر أنه لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية، فكما أنه لا سببية ولا مسببية في باب الأحكام التكليفية، حيث إن نسبتها إلى موضوعاتها كالاستطاعة والبلوغ والعقل ودخول الوقت وما شاكل ذلك ليست نسبة المعلول إلى العلة، فلا تأثير ولا ارتباط بينهما ذاتا، فكذلك الحال في الأحكام الوضعية. وعليه فلم يظهر لنا لحد الآن، 97 سنة بالحوزة قضيتها، لحد الآن ما ظهر، يقول سيد أخوي، وجه ما اصطلحوا عليه الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكام التكليفية بالشرائط وعن موضوعات الأحكام الوضعية بالأسباب، مع أنهما من واد واحد، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا. واضح؟ ثانيا، صفحة كم؟ 171. ثانيا، وقت يداهمنا مولانا الجليل، لكن بسرعة ما في باس. ثانيا، إن الموجود في مورد المعاملة كالبيع أمور أربعة. شو شلون يحلل؟ الأول الاعتبار النفساني، أي اعتبار البائع في نفسه حصول الملكية والتملك، يعني ملكية الكتاب للمشتري وتملكه للثمن. الثاني إبراز هذا الاعتبار النفساني في الخارج كقول البائع بعتك الكتاب بدرهم، فأبرز ما اعتبره في نفسه. الثالث الإمضاء العقلائي، وهو تباني العقلاء على حصول الملكية بالبيع. الرابع الإمضاء الشرعي، كما في قوله تعالى أحل الله البيع. فإذا اتضح ذلك نقول ما هو متعلق النهي عن المعاملة؟ لا يمكن أن يكون متعلق النهي هو الأمر الرابع، يعني الإمضاء الشرعي، يعني الملكية التي أمضاها الشارع، لأن هذا فعل راجع لاختيار الشارع لا المتعاقدين. كما أنه لا معنى لتعلق النهي بالإمضاء العقلائي، لأنه خارج أيضا عن اختيار المتعاقدين، إذن فليس النهي الصادر في المعاملات متعلق بإمضاء الشارع أو بإمضاء العقلاء، وأما بالنسبة للاعتبار النفساني فكذلك لا معنى لتعلق النهي به، لأن المعاملة متقومة بالاعتبار والإبراز وليس فقط الاعتبار، فلا معنى للنهي عن مجرد الاعتبار. وأما بالنسبة للنهي عن الإبراز فالكلام هو الكلام، لأن المعاملة متقومة بالاعتبار والإبراز، فلا معنى للنهي عن خصوص الإبراز لأنه ليس هو نفس المعاملة. واضح؟ إذن وين النهي راح؟ فلا بد أن يكون النهي عن الاثنين، يعني الاعتبار المبرز في الخارج. إذن فليس النهي عن سبب أو مسبب أو آخره أو إلى آخره، إنما النهي في المعاملات عن الاعتبار المبرز في الخارج، هذا متعلق النهي. فإذا كان كذلك فإن هذا النهي عن الاعتبار المبرز لا يقتضي في نفسه لا الصحة ولا الفساد. واضح؟ المناقشة الثالثة هذه هي المهمة، هذا اللي خليها ببالك وهي الأهم، وهي أن ما قيل من كون النهي عن المسبب غير مقدور غير تام، لأن النهي كما قلنا ليس عن المسبب الشرعي، عن الملكية الشرعية كما توهم أبو حنيفة والشيباني وغيرهما، إنما النهي عن الاعتبار المبرز، وهذا أمر مقدور للمكلف. وبناء على ذلك فالنهي في المعاملات دائما وأبدا يكون عن أمر مقدور وليس عن الملكية التي ليست بقدرة المكلف، إنما النهي عن الاعتبار المبرز وهو مقدور، وبالتالي فالنهي لا يقتضي الصحة ولا الفساد. تم الكلام في بحث النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، ولله الحمد والمنة، واتضح من كل ما تلونا أن النهي عن العبادة الآن العبادة يقتضي الفساد. لأي وجه؟ أحسنت، من وجه الرابع الذي ذكرنا. وأما بالنسبة للمعاملة فالنهي لا يقتضي الفساد، هذه القاعدة، إلا أن يقوم الدليل على أن النهي إرشادي. تم الكلام في ثلاث أبحاث مهمة في الأصول، ودعها بعد خلاص لا رجعة لها إلا مستقبلا إن شاء الله، أما في هذه الكتب لن تأتيك. اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، والنهي عن العبادة والمعاملة. من وصل إلى نتيجة في هذه المسائل الثلاث فهنيئا له، جزاه الله خيرا، زاده الله توفيقا وتأييدا. من وصل إلى نتيجة في اثنتين هنيئا له، واحدة ولا واحدة ساعده الله. شيخ عاشور هل وصلت؟ في هني أي هني؟ المسألة إلى نعم أفدنا بالنتيجة. نعم أفدنا بالنتيجة والمعاملة، وأننا أمر بالشيخ تظنني أن ضده. زين المقصد الثالث في المفاهيم عنوان والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى عنوان البحث، غير المصنف عنوان البحث المعروف بينهم، حيث إن العنوان المذكور في كلمات الأصوليين هو في المنطوق والمفهوم، إلا أن المصنف قال في المفاهيم ولم يذكر المناطق. فالأولى بالمصنف أن يمضي على ما مضى عليه السلف الأصولي كما في الفصول والقوانين والمطارح وإلى آخره، إلا أن تكون النكتة كما ذكر لأجل الفرار من تعريف المنطوق، وأن البحث متمركز على المفهوم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية تعريف المفهوم، وأيضا نحن من عندنا المنطوق. هناك عدة تعاريف سنشير لثلاثة غدا والحمد لله رب العالمين.